أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التطبيق من هذا الإسناد الحقيقي والمزاجي ما طبقنا شيء. قرأنا أول مقطع يعني. إذن وهي، وصلنا إلى وهي أي الحقيقة العقلية. يقول وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه، لا يخفى ما فيه من تسامح، وأنه عليك أنه كان علي أن يقول ما في معناه، أن المصدر ليس معنى الفعل، وإنما هو لفظ دال على معنى يتضمنه الفعل وهو الحدث. معنى الفعل هو الحدث المنسوب إلى فاعل لا بعينه في زمن ما أو في زمن من الأزمنة. لا معنى لأن نقول إسناد الفعل أو معنى إلا أن تكون العبارة مبنية على التسامح، كما هو الظاهر بقرينة ما فسره الشارح، أو معناه يفسر كالمصدر. نقول هذه ألفاظ وليست من صنف المعنى والمدلول، وإنما هي ألفاظ بمعنى الفعل تحمل معنى يتضمنه الفعل، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف. لأن الظرف إذا كان متعلقه استقر، أي طبعا الظرف على نحوين، منه ما يكون متعلقا بحدث دال على الوجود العام، ومنه ما يكون متعلقا بحدث دال على أو بحدث هو الوجود الخاص. يعني منها ما يكون متعلق بفعل الوجود، ومنها ما يكون متعلقا بفعل وجوديا. فعل الوجود يعني وجد، يعني استقر، يعني ثبت. فعل وجودي مثل كتب، مثل نام، مثل أكل، هذه أفعال ليست بمعنى الوجود، لكنها أفعال وجودية يقوم بها الموجود. فإذا كان الظرف بمعنى أو متعلقا بفعل الوجود العام، يعني بوجد أو استقر، فإنهم قالوا يجب في متعلقه أن يكون محذوفا. لا تقول جاء الذي استقر في الدار، وإنما تقول جاء الذي في الدار. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة، يعني عندما يكون متعلقا بالوجود العام، فإن الظرف يكون متضمنا لمعنى استقر. هذه هي النكتة في وجوب حذف المتعلق، أن الظرف في الدار يكون متضمنا لمعنى استقر ووجد، ولأجل ذلك لا يكون ذكر المتعلق في هذه الحالة مجرد ذكر قيد لا حاجة إليه، بل يكون مخلا، لأنه يصبح المعنى هكذا: جاء الذي وجد، وجد في الدار. إن كلمة في الدار لوحدها تدل على الوجود العام، تدل على الاستقرار العام، على الكون العام. فبما أن هذا الظرف يتضمن معنى الفعل، فيصبح من شأنه أن يعمل، فيصبح كاسم الفاعل وصفة المشبه واسم المفعول وما إلى ذلك متضمنا لمعنى الفعل، وبذلك يكون عاملا. فما يقال في النحو من أنه إذا كان الظرف والجار والمجرور متعلقين باستقرا محذوفان، وأن الوجوب، ما يقال من أن سبب الوجوب لماذا يجب الحذف، بعضهم يجيب أنه لأنه طلب تحصيل الحاصل. نقول نعم، هو طلب تحصيل الحاصل، لكن ليست هذه هي النقطة الحقيقية، وإنما النقطة لماذا هو حاصل، لماذا هو تحصيل للحاصل، لأن هذا المعنى لاستقرا متضمن في داخل الظرف، نفس الظرف يدل عليه. فلأجل ذلك هو طلب تحصيل الحاصل. فهذا الجواب صحيح، لكن ببركة هذا التتميم. إسناد الفعل أو معناه إلى ما، ما هو المقصود من ما هنا؟ يقول أي إلى شيء. ما هي صفة هذا الشيء؟ هو له، إلى ما هو له، أي إسناد الفعل إلى شيء هو. ضمير إلى أين يرجع؟ إلى الفعل. إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى شيء هذا الفعل له. ما معنى له؟ أي لذلك الشيء، كالفاعل في الفعل المبني للفاعل، وكالمفعول في الفعل المبني للمفعول. هنا يدخل المصنف في مسألة، أنه لماذا يقال الفعل المبني للفاعل أو الفعل المعلوم أو الفعل المبني للمفعول أو يقال الفعل المجهول؟ لماذا يسمى الفعل المعلوم فعلا مبنيا للفاعل؟ لأنه إنما بني وصيغ وجي به في الكلام لأجل أن يسند إلى هذا الفاعل الحقيقي. والفعل المجهول إنما بني وصيغ في الكلام لأجل أن يسند إلى هذا المفعول الحقيقي. كالفاعل في الفعل الذي بني للفاعل فيما بني له، نحو ضرب زيدا عمرا، فضرب فعل معلوم فيكون مبنيا للفاعل، يعني لأجل الفاعل، يعني لماذا بنيته وجئت به؟ لأجل الفاعل. أو المفعول في الفعل الذي بني للمفعول، الذي صيغ للمفعول، نحو ضرب عمرا. ما معنى صيغة للمفعول وصيغة للفاعل؟ يقول فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر، لأنه في الحقيقة الذي يتصف بالضاربية هو زيد. فلماذا عندما تريد أن تعبر تقول ضاربا، لماذا أتيت بهذا الفعل؟ حتى تبين أن زيد هو الضارب، أن الضاربية لزيد. لماذا تقول ضرب عمرا؟ حتى تبين أن المضروبية هي لعمر. وقلنا هناك قيدان إضافيان، قيد عند المتكلم وقيد في الظاهر. قيد عند المتكلم لماذا أضفناه إلى التعريف؟ حتى يدخل الخبر المطابق للاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للواقع. قيد في الظاهر لماذا أضفناه له؟ حتى يدخل الخبر المخالف للاعتقاد وللواقع معا، كما بينا يوم أمس وستأتي الآن هذه الأمثلة. عند المتكلم يقول هذا ظرف، عند المتكلم ظرف، هذا الظرف أي شيء يتعلق. هذه دائما، هذه ميزة في المختصر، أنه دائما يعلمنا أن القيد، أن القيود، أن المتعلقات مثل الظرف والجار والمجرور دائما علينا أن نبحث عن متعلقها أين، ومن هنا تنشأ الدقة في فهم المطالب، ومن هنا تنشأ الدقة والتعمق والإشكالات وما إلى ذلك. فهذا القيد أي شيء متعلق؟ يقول متعلق بقول الخطيب له. وهذا عجيب، هل يصح أن يتعلق الظرف بظرف مثله؟ شوف، إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم. قالوا لا يصح تعلق الظرف بظرف مثله إلا إذا كان الظرف المتعلق متضمن لمعنى الفعل، متضمن لمعنى استقر. هذا إذا كان متضمنا، أما إذا لم نقل بأنه يتضمن معنى الاستقرار، إذا لم نقل بأنه يتضمن معنى الاستقرار، فنقول متعلق ليس متعلقا بله في العبارة تسامح، وإنما هو متعلق بالعامل المحذوف الذي تعلقت به له، فيكون هذا هو المقصود. إذن هناك وجه لحمل الكلام على معناه الظاهر، وهو أن نقول له بما أنها تتضمن معنى الاستقرار فيصح أن يتعلق بها ظرف آخر، أو نقول له بما أنه متعلق بمحذوف وهو استقر فإن عند المتكلم يكون متعلقا بنفس هذا المتعلق المحذوف، لكن المصنف تسامح وقال أو الشارح تسامح وقال متعلق بله، فهو في الحقيقة متعلقا باستقر الذي تعلق به له، متعلق بقول المصنف له. طب لماذا أتيت بهذا القيد؟ وبهذا دخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد دون الواقع، نعم، لأنه يصدق عليه أنه هو له عند المتكلم، ولولا هذا القيد لما دخل المطابق للاعتقاد دون الواقع. في الظاهر هذا أيضا جار ومجرور، فلا بد أيضا أن نبحث عن متعلقه بأي شيء يتعلق. يقول وهو أيضا متعلق بقوله له، نفس الكلام. وبهذا لماذا تأتي بهذا القيد؟ يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد والمعنى، ما لا يطابق الاعتقاد، الخبر الذي لا يطابق الاعتقاد والمعنى. إثنان، طب ما هو المقصود من الآن خلاصة التعريف؟ والمعنى أي المقصود للخطيب القزويني الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حال المتكلم. هذه من ظاهر حال فيما يفهم من ظاهر حال المتكلم شرح لقوله في الظاهر، وذلك بأن لا ينصب كيف يفهم من ظاهر حال المتكلم، كيف لا يفهم من ظاهر حال المتكلم، وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. فلو نصب قرينة على ذلك على أنه غير ما هو له لدخل في الإسناد المجازي، وكلامنا في أي شيء في الإسناد الحقيقي. ومعنى كونه له، نعم، ما معنى أنه كثيرا ما تكررت إسناد الفعل إلى ما هو له، ما معنى له؟ هذه توحي بالملكية. ومعنى كونه له أن معنى الفعل قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه، سواء كان صادرا عن هذا الفاعل باختياره كضرب أو لا كمات ومرض. يعني ما نسب، ما المقصود من هو له؟ يعني كل نسبة لهذا الفعل إلى الفاعل، سواء كانت بنحو القيام أو لم تكن أو بنحو الصدور، أو كانت اختيارية أم لم تكن اختيارية. لا موجود عندكم مخلوقا لله؟
كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره، وسواء كان قادرا على الاختيار.
لا هاي ما موجود عندي. سواء كان مخلوقا لله تعالى
أو لغيره.
نعم، خب هذه العبارة تكون مبنية على ما ذكرناه يوم أمس من أن هناك نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، فالأشاعرة يقولون بأن الأفعال كلها مخلوقة لله، بينما المعتزلة يقولون لا يقولون بذلك، وتبعهم جملة من علمائنا. يعني يريد أن يقول لا يؤثر هذا النزاع الكلامي، لا يؤثر هذا النزاع الكلامي على ما نحن فيه، سواء تبنيت رأي الأشاعرة أو تبنيت رأي غيرهم. مثلا الآن الأشاعرة ألا يقولون بأن الله هو الذي ضرب إذا أنا ضربت؟ لكن مع ذلك لو قلت قمت أو ضربت فهذا يكون إسنادا إلى من هو له، ولا ينبغي أن يكون إسنادا مجازيا، لأنه في اعتقاد لأنه بحسب المتكلم وما يظهر من حاله. وأقسام الحقيقة العقلية، لكن هذه عجيب كيف ليست موجودة هنا، لا أدري لعله اختلاف نسخ أو أنها سقطت سهوا. نعم ربما كثير. وأقسام الحقيقة العقلية، إذن بعد أن عرفت هذا التعريف وتبينت قيوده، ف فما هي أقسام الخبر التي تدخل أو التي يمكن أن تدخل في الإسناد الحقيقي؟ على ما يشمله التعريف أربعة. القسم الأول ما يطابق الخبر الذي يكون مطابقا للاعتقاد والواقع جميعا معا، كقول المؤمن أنبت الله البقلة. والثاني ما يطابق الاعتقاد فقط دون الواقع، نحو قول الجاهل أنبت الربيع البقلة. المراد من الجاهل هنا الكافر الملحد، ويطلق عليه جاهل باعتبار أن لديه جهلا إما بسيطا وإما مركبا. الثالث ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه. قول المعتزلي لمن؟ لمخاطب لا يعرف حال المتكلم أنه معتزلي، وهذا المتكلم يحاول أن يخفي على المخاطب أنه معتزلي. لمن لا يعرف حاله، يعني لمخاطب لا يعرف حال المتكلم والمتكلم يخفي حاله عنه، وتأنيث الضمير لأن الحال مؤنثة، وهو يخفيها منه. ماذا يقول له؟ خلق الله تعالى الأفعال كلها. فهذا يدخل في الإسناد الحقيقي. لماذا؟ لأنه بحسب ظاهر المتكلم، المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يخفي على المخاطب أنه معتزلي، فيريد أن يخفي أي قرينة تدل على أنه معتزلي، لا يرى صحة هذه المقولة. والمفروض أن المخاطب لا يعلم حاله وهو لم ينصب قرينة، فعندما يقول له أنبت الله البقلة فيقول بحسب ظاهر حال المتكلم هذا إسناد الشيء إلى ما هو له، فيكون داخلا في تعريف الحقيقة. وهذا المثال متروك في المتن، لم يمثل عليه المصنف. والرابع ما لا يطابق الواقع والاعتقاد، نحو قولك. الآن هذا المثال متروك في المتن، فبالقسم الثاني أيضا لم يمثل عليه الخطيب. هذا من كلام الخطيب أو من كلام من كلام الخطيب؟ نعم، عندي مجعولة من كلام الشارح حسب هذه الطبعة. هذه الطبعة كثيرة الأخطاء بالمناسبة يعني. إذن القسم الرابع ما لا يطابق الواقع والاعتقاد، نحو قولك جاء زيد وأنت، هذه حالية، يعني والحال أي والحال أنك خاصة لوحدك تعلم أنه لم يجئ. إذن زيد في الواقع أتى أو لم يأتي؟ لم يأتي. وأنت كمتكلم تعلم أنه لم يأتي، لكن المخاطب لا يعلم، لكن المخاطب لا يعلم أنه لم يأتي. فهذا خبر مخالف للواقع ومخالف لاعتقادي، لكنني لم أنصب قرينة أبين للمخاطب بأنني أسندت اللفظ إلى غير من هو له، أسندت الفعل إلى غير من هو له. والحال لذلك قال والحال أنك خاصة أي لوحدك، وأما المخاطب فلا يعلم، تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب. وأما لو كان المخاطب يعلمه، إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم. لو فرضنا هكذا أنه في الواقع لم يأتي وأنا أعلم أنه لم يأتي والمخاطب يعلم أنه لم يأتي، وأنا ملتفت إلى أن المخاطب يعلم بأنه لم يأتي، فهنا ألا يكون علمي بأن المخاطب مطلع على مخالفة كلامي للواقع؟ لا يكون علمي هذا، لا يستطيع علمي هذا أن يكون قرينة مقامية حالية على إرادة المعنى المجازي؟ فحينئذ لا يتعين أن يكون هذا الإسناد إسنادا حقيقيا. فحتى يتعين دخوله في الإسناد الحقيقي الذي نحن بصدد الكلام عنه، لابد أن نفرض أن المخاطب لا يعلم بأن الكلام الصادر مني ليس مطابقا للواقع. إذ لو كان عالما لكان بإمكاني أن أتكل على علمه كقرينة. لو سألتني كيف استعملت أو كيف أسندت اللفظ إسنادا مجازيا ولم تنصب قرينة، أقول لك لم أنصب قرينة لأن القرينة منصوبة، لأن القرينة قائمة، وهي ماذا؟ قرينة الحال، لأن المخاطب يعلم أن كلامي ليس مطابقا للواقع، فهو مضطر لتأويل كلامي، فلذلك يحمل كلامي على معنى غير المعنى الحقيقي. إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كون هذا الإسناد حقيقة، لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه أن المتكلم لم يرد ظاهر هذا الكلام، فحينئذ لا يكون الإسناد إسنادا إلى ما هو له عند المتكلم في ظاهر حال المتكلم. فحتى يكون حتى نقطع بدخوله في الإسناد الحقيقي لابد أن نفرض جهل المخاطب بكذب الخبر. هذا تمام الكلام في الإسناد الحقيقي وما شرحناه بالأمس. قال ومنه حقيقة عقلية، منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. عرف المصنف المجاز العقلي بقوله وهو إسناد الفعل أو ما بمعنى إلى ملابس له غير أو غير ما هو له. بتأولا في البداية شرح موجز للمجاز العقلي ما هو، بعد ذلك نذكر أسماء المجاز العقلي، بعد ذلك نتعرض لقيود التعريف. المجاز العقلي هو بخلاف الحقيقة العقلية. ففي الحقيقة العقلية كنا نقول الفعل يسند إلى صاحبه الأصلي عند المتكلم في ظاهر الحال، كيف يكون هذا الإسناد مجازيا؟ إذا أسندنا الفعل إلى غير صاحبه الأصلي. ما معنى أن يكون غير صاحبه الأصلي؟ يعني أنك لو نسبت الفاعل الذي في كلامك إلى الفاعل الحقيقي والواقعي تجد أنهما مختلفان، هذا غير ذا، فهما غيران، لذلك يقول غير ما هو له، غير الصاحب الحقيقي الذي صدر عنه الفعل أو قام به الفعل أو حل فيه الفعل. لكن بما أننا هنا نتحدث عن غير الفاعل الحقيقي ونتحدث عن إسناد بحسب الفرض نريده إسنادا صحيحا، نحن لا نريد إسنادا خطأ، فلذلك لابد أن يكون هذا الغير الذي جعلناه صاحبا للفعل وهو ليس بصاحب، لابد أن يكون هذا الغير بينه وبين الفاعل الحقيقي وبين الصاحب الحقيقي ارتباط ما، ملابسة ما، اتصال ما. ولا لا يصح أن يسند كل شيء إلى كل شيء. فلذلك ماذا يشترط في التعريف؟ ذلك لم يقل إلى غير ما هو له، بل قال إلى ملابس، إلى ملابس له للفعل حال كونه غير ما هو له. مثلا الآن مثل ماذا؟ مثل أنبت الربيع البقلة، فإن الفاعل الحقيقي للإنبات ليس هو الربيع، وإنما هو الله تبارك وتعالى. نعم، قول المؤمن هكذا، عند المؤمن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لكنه ماذا قال؟ أنبت الربيع البقلة. هذا الربيع ليس أجنبيا عن النبات، وإنما هو ملابس له. هناك علاقة ما بين الإنبات وبين الربيع، وهي عندنا أن الله تبارك وتعالى جعل الربيع سببا في اخضرار النبات. هذا الوقت من السنة جعله الله تبارك وتعالى مثلا سببا يخضر فيه النبات ويعود إلى الحياة. فإذن هناك نوع ملابسة ما، هناك نوع اتصال ما. لا تستطيع أن تقول أنبت الحجر البقلة، حتى لو أقمت القرينة، لعدم وجود الملابسة، لعدم وجود الاتصال. طبعا وعندما نتحدث عن الصاحب الحقيقي نقصد الفاعل في باب المعلوم والمفعول في باب المجهول. يعني نحن لسنا دائما نتحدث عن الفاعل هنا، وإنما نتحدث عن ما يسند إليه الفعل، والفعل يختلف المسند إليه بحسب اختلافه في أنه هل هو للمعلوم مبني للمعلوم أو أنه مبني للمجهول. فإن كان مبنيا للمعلوم فإلى أي شيء يسند؟ إلى الفاعل. إن كان مبنيا للمجهول يسند إلى نائب الفاعل الذي هو في الحقيقة المفعول به. هذا شرح طبعا، ولا بد في الإسناد المجازي من إقامة القرينة التي تبين للمخاطب أن المتكلم لم يرد الكلام أو لم يرد ظاهر الكلام، كما في قول المؤمن أنبت الربيع البقلة. فإن هناك قرينة، وهي أنك تعلم بإيمانه، وأنا اتكلت على هذا العلم وقال لك أنبت الربيع البقلة، فهذه قرينة تبين لك أن المتكلم لا يريد هذا المعنى الذي ظهر من كلامه، وهو أن الربيع هو الصاحب الحقيقي للفعل أنبت، وإنما هذا على سبيل الإسناد المجازي إلى ملابس من هو له أو إلى ملابس الفعل. هذا هو المقام الأول، قلنا شرحا موجزا لهذا التعريف مع قطع النظر عن قيوده التي أخذت فيه. المقام الثاني، أن المجاز العقلي لماذا سمي مجازا عقليا؟ طبعا ويتفرع عليه أن نعرف لماذا سميت الحقيقة العقلية حقيقة عقلية. نقول هذا في قبال المجاز اللفظي والحقيقة اللفظية. اللذان سيأتيان في علم البيان. والسر في تسميته مجازا عقليا أن التجوز والتصرف الذي فيه يدرك بالعقل، والعقل هو الذي يحكم بهذا التجوز. مثل أنبت الربيع البقلة، فالعقل يحكم بأن المؤمن عندما قال ذلك تصرف في الإسناد وتجوز فيه، والعقل هو الذي أطلعنا على هذه المجازية وعلى هذا الخروج عن الإسناد الحقيقي. بخلاف المجاز في الكلمة الذي سيأتي، بخلاف المجاز اللفظي الذي سيأتي، في المجاز، في مجاز الكلمة، مثلا رأيت أسدا يرمي، أو جلست القمر على الشرفة، فهناك يعلم التجوز من طريق النقل لا من طريق العقل. إنه كيف تعرف المجازية هنا؟ ترجع إلى استعمالات العرب لكلمة قمر مثلا، أو ترجع إلى أوضاع كلمة قمر، فلا تجد أنها موضوعة للفتاة الحسناء مثلا. فتقول مع أن المتكلم استعمل القمر في الفتاة الحسناء، يأتي النقل ويقول لك ماذا؟ يقول لك هذا ليس معنى موضوعا له اللفظ. فهناك عرفنا التجوز بطريق النقل، أما هنا عرفنا التجوز بطريق العقل، فالعقل هنا هو الذي يحكم. أنبت الربيع البقل، هنا لا يوجد لدينا رجوع إلى المعنى الوضعي أصلا، لا يوجد لدينا خروج عن المعنى الوضعي، غاية الأمر لدينا تجوز في نسبة فعل إلى الربيع، في نسبة الإنبات إلى الربيع. هذه من أين تعرفها؟ من أن من حكم العقل، لأن الربيع ليس هو الفاعل الحقيقي للإنبات، فلذلك يسمى هذا مجازا عقليا. وفي المقابل لا بد أن يكون مقابله باسم الحقيقة العقلية، تمييزا له عن المجاز اللفظي الذي يقابله الحقيقة اللفظية. وله للمجاز العقلي أسماء أخرى، منها المجاز الحكمي، وهذا أيضا في قبال المجاز في الكلمة. عندما تقول جلست القمر على الشرفة، لا يوجد تجوز في نسبة الجلوس إلى الفتاة الحسنة، ولا في نسبة الجلوس على الشرفة إليها، وإنما التجوز أين؟ في كلمة واحدة هي القمر، استعملناها في الفتاة الجميلة، بخلاف أنبت الربيع البقلة لا يوجد تجوز في الكلمة وتصرف في الكلمات، وإنما التصرف في نسبة الإنبات إلى الربيع، وإلا كل كلمة مستعملة في معناها الموضوع له. والإسناد والحكم والنسبة بمعنى واحد، فهنا نقول إسناد مجازي، فنستطيع أن نسميه المجاز الحكمي، يعني المجاز الذي يكون في الإسناد. في قبال هناك نسميه المجاز في الكلمة. من جملة الأسماء الإسناد المجازي، ووجه التسمية ظاهرة. من جملة الأسماء المجاز في الإثبات، وهنا قد يعترض على المصنف أو على الشارح أو على البلاغيين بشكل عام أنه كيف تسمونه مجازا في الإثبات؟ يعني لا يوجد مجاز في النفي؟ مقتضى قولكم المجاز العقلي هو المجاز في الإثبات أنه لا يوجد مجاز في الجمل المنفية، والحال أن هذا غير صحيح. نأخذ مثالا واحدا، قوله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم، فنسب الربح إلى أي شيء؟ إلى التجارة، مع أن الفاعل الحقيقي للربح من هو؟ هم المتجرون، والجملة منفية. طبعا يجاب على ذلك لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة، ونحن لم نرد من قولنا مجاز في الإثبات، لم نرد أنه في النفي لا يوجد مجاز عقلي، هذا لا نقصده، وإنما هذا نظير ما فعله المناطقة. المناطقة يقولون مثلا قضية حملية وقضية شرطية. القضية الحملية تنقسم إلى موجبة وسالبة، مع أنه في السالبة ليس لدينا حمل، إنما لدينا سلب الحمل، ومع ذلك سميت حملية رعاية لأشرف الطرفين، رعاية لأشرف الطرفين. وهنا هكذا الإثبات أشرف من النفي، فلذلك سميناه المجاز في الإثبات. خب هذا هو المقام الثاني، قلنا أسماء المجاز العقلي. المقام الثالث حول كلمة بتأول. نعم، قلنا المجاز العقلي ما هو عند المصنف؟ إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى ملابس غير ما هو ملابس له غير ما هو له بتأول. فإن أخذ هذا القيد في التعريف قد يقال بأنه مشكلة، وذلك للاعتراض التالي. أننا نسألك أيها المصنف، ماذا تقصد من قيد غير ما هو له؟ يوجد احتمالان في الجواب عن هذا السؤال، فإما أن يكون مقصودك غير ما هو له عند المتكلم وفي الظاهر كما أخذنا ذلك في تعريف الحقيقة، وإما أن يكون مقصودك غير ما هو له في الواقع. لدينا احتمال آخر منحصر في هذا الاحتمالات منحصرة في هذين الاحتمالين، إما مقصودك منه في ظاهر الحال وعند المتكلم، أو مقصودك منه في الواقع مع قطع النظر عن المتكلم وظاهر حاله. فإن أردت الأول، يعني غير ما هو له عند المتكلم بنظر المتكلم وبحسب ظاهر حاله، سيرد عليك أن هذا القيد، أن قيد بتأولين يكون قيدا مستدركا. ما معنى مستدرك؟ يعني لا حاجة إليه، مستغنى عنه، الاتيان به له، يعني معناه موجود حتى من دون هذا، من دون الاتيان له بقيد خاص. لماذا مستدرك؟ تفت أنت ماذا قصدت الآن من غير ما هو له بحسب هذا الاحتمال؟ بحسب هذا الاحتمال غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر بحسب ظاهر حال هذا المتكلم، فيكون هذا القيد حينئذ قيد بتأولا قيدا مستدركا. لماذا؟ انك انت ماذا تقول عند المتكلم بحسب ما يظهر من حاله، يعني حاله ظاهر للمخاطر وانه يريد وانه اسند الفعل في اعتقاده الى غير من هو له، اليست هذه قرينه مقاميه وحاليه؟ انت ماذا تريد من التاول؟ التاول كما سياتي عندما نشرحه، ما المقصود بتاول؟ يعني بقرينه، وهذا بحسب ما بيناه ايضا في الشرح، بتاول يعني بقرينه صارفه. فإذا كان مقصودك غير ما هو له عند المتكلم الذي ظهر حاله، فهذا قد ظهر حاله، فظهور حاله يغني عن نصب القرينة، فلماذا يحتاج إلى أن ينصب قرينة من جديد؟ لا قائل بأنه يجب عليه أن ينصب قرينة لفظية حتى لو كانت القرينة الحالية موجودة، بل نكتفي بالقرينة الحالية، نكتفي بالقرينة المقام. هذا ظاهر من حاله أنه يعتقد أنه أسند الفعل إلى غير من هو له، فللمخاطب أن يكتفي بذلك ويعلم أنه ويصرف لفظ المتكلم عن ظاهره، فتكون هذه قرينة مقامية. فحينئذ عندما نصل إلى بتأول نقول لها تأخرت في المجيء، لأن المفروض أننا أخذنا غير من هو له عند المتكلم بحسب ظاهر حاله، وقرينة الظاهر قرينة حالية دائما منصوبة ودائما مقامة، فلماذا تأتي بتأول؟ يعني تريد قرينة جديدة؟ نقطع بأنه ليس هذا مقصودا لك، إذ لا نسلم به. إذن هذا القيد يكون مستدركا لا حاجة إليه، متضمن فيما سبق. وإن أردت الاحتمال الثاني، احتمال الثاني ماذا كان؟ غير من هو له لا عند المتكلم وفي ظاهر حاله، بل في الواقع ونفس الأمر، يعني شخص نسب الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، أي غير فاعله الحقيقي، غير فاعله الواقعي، يعني واقعا هذا الذي نسب الفعل إليه في كلام المتكلم هو غير الفاعل الحقيقي. ففي هذه الحالة نعم نقول لابد من نصب القرينة، فقيد بتأول لا يعود قيدا مستدركا. ولكن تأتي المشكلة من ناحية أخرى، وهي أن التعريف حينئذ لا يكون جامعا، لماذا لا يكون جامعا؟ لأنه يخرج عنه مثل قول الجاهل أنبت الله البقلة، تفت نحن ماذا الآن فسرنا غير من هو له؟ غير من هو له في الواقع. الآن الجاهل إذا جاء وقال أنبت الله البقلة، الله في الواقع هو غير من هو له أو هو من هو له؟ ومن هو له، وليس غير من هو له في الواقع. الجاهل ماذا يعتقد؟ الجاهل يعتقد أنه غير من هو له، لكن لا يهمنا اعتقاد الجاهل، الذي يهمنا هو الواقع، وفي الواقع الله تبارك وتعالى هو من هو له، هو الفاعل الحقيقي للإنبات. طبعا الجاهل عندما يقول هذه الكلمة يقولها مجازا، إنك تعلم أنه جاهل فهو يقولها مجازا، هذا إسناد مجازي، إذن صدق إسناد مجازي لكنه خارج عن التعريف. لماذا هو خارج عن التعريف؟ لأنك اشترطت غير من هو له في الواقع، ونقول أنبت الله نسبة الإنبات إلى الله هي إذا نظرنا إليها في مرآة الواقع هي نسبة الشيء إلى نسبة الفعل إلى من هو له لا إلى غير من هو له. فهذا إسناد مجازي بالاتفاق، مع ذلك خرج عن التحريف. فإذا يدور أمرك في قيد بتأوله بين أن يكون هذا القيد مستدركا وبين أن يكون التعريف غير جامع. طبعا هو الإشكال لا يتوجه حول قولنا بتأول، الإشكال ينصب أين؟ حول قولنا، حول قوله إلى غير من هو له، إلى غير ما هو له. لذلك هنا جعل الإشكال. نحن كيف بدأنا في الإشكال؟ كنا نسأل ما المقصود من غير ما هو له، ما المقصود من هذا القيد؟ إما أن تريد به غير ما هو له عند المتكلم وفي الظاهر فقيد بتأول ينبغي استراحه من التعريف، وإما أن تريد غير ما هو له، غير ما هو له في الواقع فيلزمك خروج بعض الأمثلة للإسناد المقطوع بكونه مجازيا عن التعريف، فيكون التعريف غير جامع. فالإشكال إذن حول قيد ما غير ما هو له. نعم يؤثر هذا سلبا وإيجابا على قيد بتأوله. طب الآن نقرأ هذا المقدار. ومنه أي ومن الإسناد مجاز عقلي. عرفنا الوجه في تسميته كذلك، ويسمى مجازا حكميا، وأيضا بينا الوجه، ومجازا في الإثبات، وإسنادا مجازيا، أسماء متعددة. وهو تعريفه إسناده ضمير يرجع إلى الفعل أو ما معناه، الفعل أو معناه، أي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس للفعل أو معناه، أي للفعل أو معناه غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له، الذي تحدثنا عنه في الإسناد الحقيقي، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، في الفعل المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به. إذا كانت المضروبية لزيد وأنت جعلتها لغير زيد فيكون هذا من إسناد الفعل إلى غير من هو له، سواء كان ذلك الغير نعم نحن نسينا الجواب عن الاعتراض. قلنا قد يعترض لأن نسينا جواب الشارح. طبعا الشارح التفتازاني يجيب، يقول بحسب هذا الاعتراض أنتم ماذا فعلتم بنا؟ قلتم إما أن تختاروا الاحتمال الأول فيأتيكم نقص من هذه الجهة، وإما أن تختاروا الاحتمال الثاني فتحل النقص الأول، لكن يلزمكم نقص من جهة ثانية. إذن كل احتمال يعالج نقص الاحتمال الآخر لكنه يعطي نقصا من جانبه، فنحن ماذا نفعل حتى نحل المشكلة؟ نختار الاحتمالين معا، نرى أنه غير من هو له يعني مطلقا، سواء كان غير من هو له في الواقع أو غير من هو له عند المتكلم وفي الظاهر، وبذلك لا يكون القيد زائدا. لماذا؟ الاحتمال أن يكون غير من هو له في الواقع، فلا بد من التأول ولا بد من القرينة، ولا يكون التعريف غير مانع غير جامع، لأننا أخذنا عند المتكلم بحسب ظاهر حاله. فهذا الإسناد المجازي الذي أتيتم به وهو أنبت الله البقل إذا تلفظ به الجاهل يكون هذا عند المتكلم بحسب ظاهر حاله فيكون داخلا. فإذا يعني هي مسألة منطقية، أنه لديك أمران، كل من الأمرين يعالج مشكلة ويولد ثغرة. إذا كل من الاحتمالين يعالج مشكلة الآخر ويولد ثغرة، فلو أتيت بهما معا فلا تبقى أي صغر، لأن كل واحد من الاحتمالين حينئذ ينشغل بثغرة الآخر فيسدها. إذن أنتم خيرتمونا بين الاثنين، نحن نقول نختار الاثنين، لا مانع من الجمع بينهما. لذلك يقول طبعا، وفي ذلك إشارة إلى ماذا؟ لأن نفس الأمثلة المتقدمة في باب الإسناد الحقيقي هي بعينها أمثلة الإسناد المجازي، غاية الأمر يختلف المتكلم، غاية الأمر يختلف المتكلم. مثلا أنبت الله البقلاء، إذا قال بها المؤمن فتكون إسنادا حقيقيا، إذا قال بها الجاهل فتكون إسنادا مجازيا. نفس الأمثلة المتقدمة هي بعينها تأتي هنا، لماذا؟ لأننا اعتبرنا الواقع والاعتقاد معا، وظاهر حال المتكلم معا. لذلك يقول سواء كان، لن يرد، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر، لأننا نريد غير من هو له مطلقا. وبهذا بهذا الإطلاق سقط ما قيل، والقائل بعض شراح التلخيص أنه إن أراد به بقيد غير من هو له أو غير ما هو له، إن أراد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلى قوله لاحقا بتأول وهو ظاهر. لماذا لا حاجة؟ يقول وهو ظاهر، ما هو وهو؟ إلى أين يرجع الضمير؟ وهو يعني وعدم الاحتياج، نفي الحاجة ظاهر. لماذا؟ لأنك إذا أخذت الظاهر فقط، إذا أخذت الظاهر فقط فهذا بحسب ظاهر حاله أسند إلى غير من هو له، فلا يحتاج إلى نص بقرينة أخرى. وإن أراد الخطيب القزويني بهذا القيد غير ما هو له في الواقع خرج عنه، فالإشكال إذن إشكال في الجامعية، خرج عن التعريف أو عن المحدود، مثل قول الجاهل أنبت الله البقلة مجازا، هو يقوله مجازا لأنه جاهل، باعتبار الإسناد إلى السبب. ما معنى باعتبار الإسناد إلى السبب؟ نعم، الجاهل يرى أن الربيع هو الفاعل الحقيقي، فعندما يسند إلى الله فالله عنده هو سبب لذلك، لأنه هو الفاعل الحقيقي. طبعا هنا يشير الجاهل، مقصودا من الجاهل المعتزلي. تفتزني أشعري زي يوم أمس ذكرنا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى، الآن الله تبارك وتعالى نحن عندنا أنه سبب الأمور بأسبابها، فسبب هذا الاخضرار هو فصل الربيع والظروف المحيطة به، يعني من ماء وهواء ولطافة الجو وما إلى ذلك. لكن عند الشرح التفتزان الفعل الحقيقي من هو؟ هو الله. نحن عندنا الفعل الحقيقي ليس هو الله، هو مسبب الفعل، هو الذي أمر، هو الذي كون الربيع ليصدر عنه هذا الفعل. فعندنا نحن الجاهلون بنظر التفتازاني أن الله تبارك وتعالى هو سبب لوجود النبات في فصل الربيع، هو الذي أمر الربيع، يعني هو الذي جعل الربيع مكونا بهذه الطريقة. وإلا الذي أنبت من هو؟ عند الأشاعرة، لأن الأفعال كلها مخلوقة لله، فهو الفاعل الحقيقي. باعتبار الإسناد إلى السبب بتأول متعلق بإسناده، ومعنى التأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.